الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ولقاء اليوم عنوانه العباس بن عبد المطلب. والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فلنقل واحد أعمامه. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك من أعمامه الإسلام، أي أدرك البعثة، أربعة: حمزة وأبو لهب والعباس وأبو طالب. وقد مر معنا هذا في أول اللقاءات، ونحن نتحدث إجمالا عن بني هاشم، لكننا اليوم سنفصل الخطاب عن هذا العم المبارك رضي الله عنه وأرضاه. سنتدارسه من طرائق عدة. نحن نتدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأضحى لزاما أن نتدارس رجالا وأقواما كانوا معه، فإذا رأينا مسرى حياتهم، طريقهم، علمنا كيف عاش نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يكن للعباس شأن كبير بالنبي عليه السلام وهو دون البلوغ، فقد كان هذا لجدي عبد المطلب، ثم كان لأبي طالب، ولهذا ورث أبو طالب بعد ذلك هذا الهم الأكبر في رعاية ابن أخيه بعد أن نبئ صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب حاضرا يوم أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من آمنة، بل قيل إنه هو الذي خطبها له. ثم بعد ذلك كان أبو طالب نعم النصير لنبينا عليه السلام بعد أن بعثه الله، في أخبار مشهورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه يشفع له يوم القيامة، لكن الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب شفاعة مقيدة، لأن الله قال في كتابه العظيم عن أهل الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أنه يجعله أقل أهل النار عذابا. وفي هذا إشارة خفية واضحة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوه قد كتب الله له النار، لو كان عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب له النار، لكان انصراف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه أولى من انصراف شفاعته إلى عمه، لأن حق الوالد على الولد عظيم أيا كان. نعمة الوجود جعلها الله عز وجل مرتبطة بسبب الوالدين، ولهذا في الحديث: لا يقتل والد بولده. فلو كان قد كتب الله لعبد الله عم النبي والد النبي صلى الله عليه وسلم النار، لكانت شفاعته صلى الله عليه وسلم لوالده أولى من شفاعته لعمه. وقلت هذا إيماء خفي في بيان ذلك، وليس هذا هو المقصود. الحديث عن العباس بن عبد المطلب، لكن نتحدث الآن عن أبي طالب حتى نصل إلى العباس. ثم توفي أبو طالب عام الحزن. أما العباس بن عبد المطلب ففي أول الدعوة لم يظهر إسلامه، لكنه شهد بيعة العقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليشد العقد. وفي هذا دليل على أن الإنسان يحتاج كل الحاجة إلى عصبته، حتى لو كان بينهم وبينه شيء من الاختلاف حول مسائل أخرى. فالعباس لم يكن يومها قد آمن، كان على الإشراك، ومع ذلك شهد بيعة العقبة مع ابن أخيه. والأنصار الأوس والخزرج الذين كانوا يوم ذاك يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إليهم، رأوا في شهود العباس لبيعة العقبة ما يوثق العقد، لأنهم يعلمون قرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يفتخر بآبائه، بعصبته، بأعمامه، ليس لهم بعد الله إلا هم. نبي الله عز وجل لوط لما داهمه من داهمه من أولئك الفجرة قال: يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقال نبي الله شعيب، قال له قومه: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالمقصود حاجة الإنسان للعصبة. ونبي الله موسى عليه السلام يقول متضرعا إلى ربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فالمقصود العباس شهد البيعة، فهذا أول حضور لنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نراه لمن؟ للعباس بن عبد المطلب. ثم إنه كان له مال متفرق في قريش، فكأنه أسلم أو دخله الإسلام شيئا ما، المهم أنه خرج إلى بدر مع قريش، لكنه خرج مكرها، خرج مكرها، ومن الله عليه بأنه لم يقتل بل أسر، فأكرم من أسره إسارة ثم فدى نفسه وقد كان ذا مال. وفي تلك الغزوة في بدر مع شدة الحرب، مع الأخذ، مع القتال، مع الاحتدام، تمزق ثوبه، تمزق قميصه، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، وكان في هيئته البدنية قريبا جدا من العباس، فأعطى قميصه لعباس بن عبد المطلب. فلما مات عبد الله بن أبي بعد ذلك، مع أنه كان منافقا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه قميصه، فتحقق من إلباس النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي القميص أمران: الأمر الأول المواساة لابنه الذي كان على الإيمان، والأمر الثاني الوفاء له، لأنه ألبس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام العنوان الأمثل والنموذج الأكمل والقدوة الحسنى والقدوة الحسنة بتعبير القرآن في كل أمر ذي فضل. قال شوقي رحمه الله: وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. والمراد هذا بعض ما نتحدث به في مسيرة العباس بن عبد المطلب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. عاد بعد ذلك وأسلم. أما بيته، بيت العباس، فقد كانت أم الفضل مسلمة، بل ورد أنها أول امرأة مؤمنة آمنت في الإسلام بعد خديجة بنت خويلد. وهذه أم الفضل لها أخت يقال لها ميمونة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم الفضل تلك المرأة الصالحة التقية النقية. ثم هاجر العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويقول عنه: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه. فعندما يقوم المرء منا والفرد فينا بتعظيم أعمامه، بتعظيم آبائه، بتعظيم أجداده، فهذا مما دل الشرع عليه وتدعو إليه المروءة، وما من عرف يجمع عليه العقلاء إلا وهذا منه. فكان عليه الصلاة والسلام يجله، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورثوا هذا الإجلال. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته يجل العباس إجلالا عظيما، وقد سأله أن يسأل الله عز وجل أن يسقي المدينة لما أجدبت، فسأل العباس ربه جل وعلا أن يسقي الناس، ومما ورد في سقياه أنه قال: اللهم ارحم أنين الآنة وحنين الحانة، اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة، إلى غير ذلك مما نقل كما حكاه ابن الأثير وحكاه غيره في توسل العباس بربنا جل وعلا، إذ أن الذي ينزل الغيث، الذي يرحم العباد، الذي يعطي، هو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فما هؤلاء الأخيار أو الصالحون إلا أنهم يدعون ربهم جل وعلا. ولذلك لا يتصور ولا يقبل أن يأتي أحد إلى أحد قد سبقنا إلى الله، قد مات، قد قبضت روحه، فنقف عند قبره أو نطلب منه أو نتوسل به، هذا ليس في الشرع شيء أبدا يدل عليه. وإنما الله جل وعلا يسأل ما قل وما كثر، وكل أحد إذا دعا ربه جل وعلا له على الله عز وجل دالة، فالله جل وعلا يقبل دعاءه أو يؤخر إجابته أو يدخر له شيئا أعظم. اللهم إلا إن كان المرء متلبسا بشيء من موانع الدعاء، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يرفع يديه يقول: يا ربي يا رب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، ثم قال على وجه الاستبعاد: فأنى يستجاب له. والمراد أن العباس سأل الله أن يغيث أهل المدينة فأغاثهم، وهذا من إكرام الله للعباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولإكرامه جل وعلا لأهل المدينة عموما وللفاروق. والمراد إجلال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العم المبارك. كذلك لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، خطب عليه الصلاة والسلام في عرفة، ومن كان يشهد الموقف أكثر من 100,000، فكان العباس جوهري الصوت ينقل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه، كيف كان بالأمس في بدر حاملا السيف يقابل الفئة المؤمنة التي رضي الله عنها، واليوم ها هو بين 100,000 من الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته وقوله ونداءه ودعاءه للناس. وهذا من الفضل العظيم والموئل الكريم، وسبحان من يدخر لعباده في آخر أيامهم ما لا يترقبه في أول أيامهم. ولهذا قال العلماء الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، الإنسان لا يدرى بما يختم له، ولهذا يبقى المؤمن على وجل، يبقى المؤمن على خوف، لا يدري بماذا يختم له. نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إنه العباس بن عبد المطلب نقل أحاديث، فإنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عماه سل الله العافية، يا عماه سل الله العافية. فالعافية من أعظم منن الله جل وعلا على عباده، لأن الإنسان إذا كان في عافية في قواه، في بدنه، في جوارحه، ذلك يعينه على أمر دينه ويعينه على أمر دنياه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهذا العم: يا عماه سل الله العافية. هنا نقف قليلا لنرى بعض الأحوال ما بين العباس وما بين أبي لهب، وكلاهما عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان يمضي وراء النبي عليه الصلاة والسلام في أسواق العرب، وهو عليه السلام كان يأتي أسواق العرب يدعو أهلها إلى الإسلام، كان أبو لهب يتبعه وهو وراءه. ماذا كان يقول؟ كان يقول للناس: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب. فانظر فيما استعمل الله عز وجل أبا لهب، وفيما استعمل الله عز وجل العباس. العباس يبقى يعمر حتى يدرك حجة الوداع، ثم يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خطبته، وهذا العم أبو لهب يقف وراء ابن أخيه بدلا من أن ينصره، بدلا من أن يعضده، بدلا من أن يدعو الناس إليه كما صنع أبو طالب، رغم أن أبا طالب لم يؤمن، ومع ذلك كان هذا يحذر الناس منه وينفرهم عنه، وقال له تلك القولة السيئة التي خلدها القرآن. فقال الله عز وجل في حق أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما الذي تستله من هذه الآيات؟ إن الإنسان إذا كان وجب عليه شيء ثم جعل هذا الواجب على الضد كان النكال في حقه أعظم، كان النكال في حقه أعظم. فإن الذين لم يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جادلوه، والذين حاربوه، والذين عاندوه كثير، لكن القرآن لم يذكر منهم أحدا باسمه: الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، أمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، كل هؤلاء ماتوا على الكفر، وكل هؤلاء عاندوا وحاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لم يذكر أسماءهم، ذكر أوصافهم، ذكر ما تخلقوا به. وأما أبو لهب فقد ذكره الله عز وجل بكنيته التي اشتهر بها بين الناس، ذلك أن كان الواجب في حقه أن يكون أعظم معين لنبينا عليه الصلاة والسلام. فبالرغم من أنه لم يؤمن وقد شاركه في ذلك أبو طالب، لكنه عياذا بالله لجأ إلى مسألة أنه لم يكتفي بأنه لم يؤمن بابن أخيه، بل أخذ يحذر الناس ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ألي هذا جمعتنا؟ فكان الأمر قد انقلب على غير ما يراد منه، وهذا له قرائن في الشرع. وأنت تعقل هذا أيها المبارك، أنت ترى أن الإنسان دعي ندب إلى أن يعطي الناس مما أفاء الله عليه من مال قرضا، هذا من التعاون على البر، من التعاون على التقوى، من التعاون على نفع العباد. لكن عندما يأتي أحد فيجعل القرض ربا فينقلب الأمر من إحسان إلى إساءة، لذلك ترى أن الله عظم شأن الربا. وإلا لو قرأته من باب آخر كما قرأته قريش قالوا إنما البيع مثل الربا، لكن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. لما؟ لأن الأصل في القرض أن يكون عقد إحسان، فجعلوا هؤلاء عقد إساءة، وجعلوا حاجة الناس طريقا إلى أن يجمعوا أموالهم، فأضحى الأمر على ضده. وكذلك أبو لهب كان حقا عليه أن ينصر ابن أخيه، أو على الأقل أن يكف شره عنه، فلما فعل ما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم جاء القرآن يذمه في صورة خالدة تتلى إلى يوم القيامة. هذا بعض سيرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، تكلمنا عنها على وجه الإجمال، ونحن نتدارس سيرة خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين.